السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم جميعا إلى هذه الحلقة الثالثة من قصة الحوتي. في حلقتين سابقتين تحدثنا عن نشأة هذه الجماعة وعن الحرب الأولى والثانية والتي خاضتها حتى أصبح لها واقع على الأرض. في هذه الحلقة ننتقل معكم إلى مشهد جديد لهذه الجماعة، وأسعد أن أكون وإياكم ضيوفا على الأستاذ مختار الرحبي الكاتب الصحفي اليمني والباحث في شؤون جماعة الحوثي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم وبالمشاهدين الكرام جميعا.
إذا حققوا مكاسب في الحرب الثانية، لكن هذه المكاسب لما قادتهم إلى حرب أخرى؟
نعم، بالنسبة للحروب التي كان الحوثيون يختلقونها أو تكون امتداد للحروب السابقة، يعني لم تكن أي حرب منفصلة أو لها تداعيات خاصة بها، هي كانت امتدادات للحروب التي يخوضها الحوثي لكي يستطيع أن يسيطر على محافظة صعدة وينشر أو يقوم بنشر معتقداته وأفكاره ومذهبه بطريقة سلسة أمام الجميع بالصورة التي يراها هو، مع أنه هناك كان لديه فضاء ديمقراطي وفضاء واسع جدا للحقوق والحريات في اليمن يأثر بها الجميع السياسيين. لكن بما أن الحوثي كان يقوم بنشر هذا المذهب بطريقته الخاصة وهي طريقة السلاح والإرهاب والقتل والدمار والتشريد، هنا كانت المشكلة، وهنا كان التصادم مع الدولة، وهنا كانت الحروب التي يقودها ضد الدولة. طبعا نتحدث الآن عن الحرب الثالثة التي كانت في 28 من مارس 2006. نعم،
يعني لم يغب طويلا عن ساحة القتال.
هي نعم، هي متسلسلة كما ذكرت لك، متسلسلة
2004 2005 2006
7 8 9 فهي متسلسلة جدا، وكانت كل حرب امتداد للحرب الأولى، ولكن كان في كل حرب يستطيع الحوثي أن يحقق مكاسب على الأرض، كان يسيطر على مزيد من المناطق، كان يقتل أكبر عدد ممكن من الجيش، كان ينشر الإرهاب والقتل في أوساط،
لأنه يحارب كما قلتم حرب عصابات.
نعم، لأنه يحارب حرب عصابات، وكذلك يحارب حرب عقدية. وهنا الإشكالية، أنه هو يحارب حرب عقدية ويكون هناك تعبوية شاملة يقوم بها بين أفراد الميليشيات التابعة له. طبعا الحرب الثالثة هذه التي استمرت عدة أشهر حقق الحوثيين مكاسب على الأرض، ودخل مناطق لم يكن يدخلها ولم يكن يحلم بأن يدخلها، مديريات كانت بعيدة جدا، مديريات كانت محسوبة على السنة في تلك المناطق، أو بالأصح محسوبة على الدولة في تلك المناطق، كانت دولة فارضة سيطرتها ونظامها والقانون والدستور في تلك المناطق. أثناء هذه الحرب استطاع المتسللون الحوثيون أن يدخلوها، وهذه الصور توضح أن الحوثيين استطاعوا فعلا أن يدخلوا مناطق، بل استولوا على دبابات، استولوا على مصفحات، على مجنزرات، استولوا على كثير، وهناك كثير من المقاطع التي، ومن هذه المقطع يظهر لنا أن الحوثيين هم من يقودوا بعض الدبابات وبعض المصفحات التي استولوا عليها من بعض المعسكرات التي كانت موجودة في صعدة أو وجدت في بعض المديريات الوعرة في محافظة صعدة.
إذا تأثرت هيبة الدولة.
نعم، انكسرت هيبة الدولة، انتهت هيبة الدولة بفعل هذه العصابة المجرمة التي استولت على بعض المديريات في محافظة صعدة.
نعم. إذن بدأت هذه الحرب الثالثة، ما أسبابها؟
نعم، بالنسبة لأسبابها هي المطالبة بالإفراج عن كل المعتقلين الموجودين في العاصمة صنعاء. المعتقلين طبعا وصلوا إلى أكثر من 1200 بحسب الإحصاءات الرسمية، أنهم 1200 من كانوا يرددون الصرخات في الحرب السابقة الأولى والثانية، ولكن علي عبد الله صالح عرض عليهم، تصور أن رئيس الجمهورية يعرض عليهم أن يعلن عفوا رئاسيا عن كل الحوثيين، ولكن أن يتركوا ترديد الشعار.
إذن ما زلنا أمام دولة رخوة.
نعم، جدا جدا، وهناك تنازلات كبيرة قدم علي عبد الله صالح، ومن هنا بدأ الاستغلال السياسي من قبل علي عبد الله صالح للحرب مع الحوثيين، ومحاولته إدخال بعض الأطراف الإقليمية في اليمن لكي يتحملوا فاتورة الحرب، وكذلك لكي يدخلوا في صراع مباشر مع الحوثيين كونهم قوة شيعية.
تقصد المملكة العربية،
المملكة العربية السعودية، وهي بالفعل نجح في جر الحوثيين إلى أن يدخلوا جبل الدخان وإلى بعض المناطق في المملكة العربية السعودية لكي يقوموا بحرب الوكالة عنه. لأنه أعلن فشله في كثير في يعني في كثير من المواقع ويعني في الحرب الثالثة. أكبر دليل على هذه الفشل الذي أصابها أو الذي يعني وقع بالقوات المسلحة في محافظة صعدة.
لكن ألا تظن أن الحوثيين أنفسهم كانت لديهم هذه الرغبة في إحداث قلق على الحدود السعودية أيضا بالوكالة لصالح إيران؟
نعم، بالنسبة للقلق وبالنسبة للحديث عن هذا الموضوع، فعلا إيران هي لا تريد من الحوثي أي شيء سوى شيئان: إقلاق الأمن السعودي ونشر المذهب داخل اليمن. هذا هو المطلوب منها، وهي ما تقوم به الآن بحذافيره. هذه الأمران أو المطلوب من الحوثي أمران هي الآن تقوم به، تقوم بنشر المذهب في محافظات سنية، محافظة سنية على طول اليمن وعرضه، حتى نعم. وصلوا إلى المحافظة الجنوبية التي هي مسننة منذ مئات القرون، يعني لم يدخلها التشيع ولم يدخلها الزيدية منذ قرون. هي الآن تقوم بإقلاق الأمن السعودي على الشريط الحدودي، محافظة حجة، محافظة الجوف، محافظة صعدة، الشريط الحدودي أو ميناء ميدين الذي يريدون السيطرة عليه، وقد اشتروا كثير من المناطق الموجودة، مناطق شاسعة استولى عليها الحوثيين واشتروها.
معلوم لماذا يريدون السيطرة نعم. على هذا الميناء؟
نعم، لكي تأتي
عن طريق يتم تهريب
أو إذا استطاعوا أن يحصلوا فعلا على ميناء ميدين، فهذه فهنا ستكون سيعلن إقليم شبه ذاتي بالنسبة للشيعة أو للحوثيين في تلك المنطقة. لديهم شريط حدودي كبير جدا يستطيع من خلاله تهريب الأسلحة والمخدرات وكل شيء بالنسبة لإقلاق الأمن السعودي، وهناك منفذ بحر يستطيع من خلاله أن يستلم الدعم العسكري والمادي وأن يأتي الخبراء كل. فهنا تصبح هناك يعني هناك تصبح لدى الحوثي إمكانيات أو لنقل دولة متكاملة أو إقليم شبه ذاتي يحكم أنفسهم بأنفسهم، وكما هو حاصل حاليا. يعني هم الآن إقليم ذاتي في محافظة صعدة، دولة مستقلة، دولة يتحكم بها السيد عبد الملك بكل صغيرة وكبيرة داخل المحافظة والمديرية القريبة منه.
إذن استمر الدعم الإيراني.
نعم.
هنا بدأ يظهر
أن بدأ ما هو
هناك دعما إيرانيا لهذه الجماعة.
الظهور ظهر من الحرب الثانية عندما انتهوا تماما ولم يكن هناك شيء اسمه الحوثي. إيران قلقت من هذا الشيء، وهناك كانت تحركات مريبة من قبل بعض الخبراء أو من بعض القيادات العسكرية في الجيش الثوري الإيراني في صنعاء نفسها، وتم إلقاء القبض على كثير من القيادات الإيرانية في محافظة صنعاء تقوم بالالتقاء مع قيادة حوثية. من هنا بدأ الدعم الحوثي في الحرب الثانية عندما بدأوا بإعادة إنشاء خلايا نائمة في محافظة صنعاء، إقلاق الأمن في العاصمة صنعاء، ومدهم بأسلحة ومال وجند وخبرات عسكرية إلى محافظة صعدة. ومن هنا بدأ الانتعاش الثاني أو الانتعاش الحقيقي للحوثيين بدعم مباشر من قبل إيران.
نعم. نتائج هذه الحرب.
نعم. نتائج الحرب للأسف الشديد أنها تم إيقافها بوساطة من قبل قطر من الدوحة، وتم توقيع
يعني هذا اعتراف
نعم.
صريح
أنهم أصبحوا قوة عسكرية موجودة في الأرض، وهذه هي الاتفاقية التي أضرت باليمن بأكمله وجعلت من السلطة الحاكمة في اليمن تعترف بأن الحوثي أصبح ورقة وأصبح يمتلك قوة عسكرية في اليمن، وهي نفس الاتفاقية التي أعطت للحوثيين حرية التحرك ونشر المعتقد والخروج خارج المحافظة. ولكن في نفس الاتفاقية شرطت على أن يتم أن يخرج بدر الدين الحوثي وعبد الملك الحوثي إلى قطر، وهو الشرط الذي لم يتحقق إلى الآن.
نعم،
حققت أو نفذت الشروط الأخرى، تم إطلاق سراح كثير من القيادات التي تم طلب الإطلاق عنها، انتهت الحرب ورفعت اليد العسكرية عن محافظة صعدة وبعض المديريات في صعدة، يعني حققوا مكاسب كبيرة، لكن الدولة هي التي لم تحقق.
نعم.
لم يخرج أحد أطراف النزاع الذي كان ممثلا بعبد الملك الحوثي ووالده وبعض القيادة التي شرطت، القيادة العسكرية التي كانت تقود الحرب. اتفاقية الدوحة للأسف الشديد أن كان الغرض منها إنقاذ الحوثي من مصير مشابه، أو إنقاذ القيادة الحوثية من مصير مشابه لمصير حسين بدر الدين الحوثي في الحرب الأولى.
إذن حققوا مكاسب دون أن تحقق الدولة أي مكاسب.
نعم.
أي مكاسب.
نعم.
نعم. أصبح الحوثيون بهذا رقما في المعادلة.
نعم، وموجود
في المعادلة.
نعم.
طيب، يعني بعد هذه المعاهدة أو بعد هذه الاتفاقية كيف صارت الأمور؟
بعد الاتفاقية كانت مرحلة الانتخابات 2006. وطبعا الاتفاقية عندما وقعها لعبد الله صالح، مع أنها كانت تعتبر خسارة كبيرة للجيش، حطم كل معنويات الجيش في اليمن.
تتذكر ما هي بنود هذه الاتفاقية حتى نقيم؟
نعم، بالنسبة لإيقاف الحرب،
نعم
إيقاف الحرب بين السلطة وبين المتمردين، إطلاق كافة المعتقلين،
تمام
نعم، خروج عبد الملك الحوثي من اليمن ولجوءه سياسيا إلى قطر، هذا نعم. بالنسبة هذا يعتبر أهم البنود التي وقع عليها الحوثي.
تحقق إيقاف الحرب، تحقق إطلاق كافة المعتقلين،
نعم.
لكن خروج عبد الملك الحوثي من اليمن،
أيوة، عودتهم كمواطنين صالحين لا يتدخلوا في شؤون الدولة ولا يعتدوا على أحد ولا يقتلوا أحد ولا يعتدوا على الدولة، كل هذا لم يتحقق شيء من هذه الاتفاقية، بل كل ما تحقق كل ما هو في صالح الحوثي. وأريد أن أشير إلى نقطة مهمة جدا، أن علي عبد الله صالح، ما أن هذه الاتفاقية كانت اتفاقية لم يحقق فيها أي شيء بالنسبة للتقدم العسكري أو للذكاء السياسي، لنقول الذكاء السياسي أنه وقع الاتفاقية لكي يدخل في أو لكي يريح اليمن من حرب، لا، هو وقع الاتفاقية لكي يدخل لكي يكسب أولا ود قطر ويحصل على دعم مادي منها، ثانيا أن الحرب كان على مشارف الدخول في انتخابات رئاسية وهو في أمس الحاجة لكي يلملم الجراحات ولكي تعيش اليمن في فترة رخاء لكي يستطيع أن يقضي على
المعنوين. يعني هي لعبة السياسة،
نعم، من هنا دخلت اللعبة السياسية ومن هنا بدأت الخيانات ومن هنا بدأ على عبد الله صالح في المزايدة والبيع والشراء في قضية الحوثيين وفي قضية تمرد الحوثيين، ومن هنا لم تحقق السلطة أي نجاحات. من بعد الحرب الثالثة لم تحقق أي نجاحات، بل كانت هناك انتكاسات الأولى بعد الثانية، وكان هناك من يدفع الثمن، هم الذين هم موجودين في الجيش، هم من يقومون بالتضحية بأموالهم وأنفسهم. أما بالنسبة للأسف الشديد للقيادة العسكرية، كان هناك كثير من الخيانات، كان هناك كثير من الغدر، كان هناك كثير من التصفيات. يعني تحدثت أخبار مؤكدة أن هناك كثير من قيادة الفذة التي كانت لها اليد في القضاء على بؤر التمرد في صعدة تم تصفيتهم من داخل الجيش نفسه.
لكن أين المملكة العربية السعودية من المعادلة؟ هل أدخلت هذه المكايد وهذه القلاقل وهذه المؤامرات المملكة العربية السعودية حتى هذه اللحظة؟
المملكة العربية السعودية بشكل رسمي لم تدخل في الحلبة نهائيا، ولم تدخل في موضوع الصراع نهائيا ما بين اليمن وبين الحوثيين، مع أنها الجميع يعرف أن أي جماعة شيعية تكون معادية بالدرجة الأولى للمملكة العربية السعودية.
طبعا.
فما بالك بجماعة شيعية متمردة مسلحة تمتلك السلاح الخفيف والثقيل على الحدود الشريط الحدودي ما بين اليمن والسعودية.
نعم.
فمما لا شك فيه أن السعودية ستقف بقوة أمام هذه الشرذم أو هذه الجماعة لكي تأمن أولا لكي تأمن شريطها الحدودي ولكي تأمن إقلاق الأمن الداخلي السعودي من خلال بعض التهريبات ومن خلال تهريب بعض الأسلحة والمخدرات والأشياء الممنوعة دخولها للمملكة العربية السعودية أو لدخول أي دولة أخرى.
لكنهم دخلوا إلى منطقة سعودية في جيزان.
نعم، دخلوا للمنطقة. بالنسبة للدخول هو كانت في الحرب الخامسة.
نعم
دخلوا في الحرب الخامسة، لا في الحرب السادسة دخلوا في حرب مباشرة. نحن لدينا الآن حرب الرابعة والخامسة.
نعم
دخلوا في حرب مباشرة مع السعودية في الحرب السادسة.
حتى نسير في
في تسلسل تاريخي
في المسار التاريخي
في تسلسل. نعم.
إذن الحرب الرابعة،
نعم،
نأتي إليها.
نعم، الحرب الرابعة بدأت في 28 من يناير 2007. اشتبكت العناصر المتمردة مع القوات الحكومية وهجموا على ثكنات عسكرية وقتلوا أكثر من 17 جنديا في هذه الثكنات وفي هذه النقاط العسكرية. من هنا اشتعلت الحرب، ولكنها انتهت بهدنة، يعني بهدنة ما بين النظام وبين عبد الملك الحوثي وقبيلة الحوثي.
نعم، يعني قبيلة الحوثي،
قبيلة الحوثي
مش قبيلة النظام.
نعم، قبيلة الحوثي.
لكن دعنا نقول، أين اتفاقية الدوحة؟
نعم،
من هذا الاعتداء.
اتفاقية الدوحة ستأتي معنا في 2008، وهي التي بدأت في 29 إبريل بعد تفجير قنبلة، وهي طبعا هذه كانت شيء
يعني حتى هذه اللحظة لم تكن اتفاقية الدوحة.
نعم،
أبرمت.
لا، لم أبرمت في 2008،
يعني بعد الحرب الرابعة وبعد الحرب الخامسة.
الخامسة، نعم، بعد الحرب الخامسة مباشرة عادت المواجهات في 29 إبريل إثر تفجير قنبلة في مسجد بن سلمان وسط صعدة.
نعم.
طبعا هذه لم تكن موجودة، هذه الحرب التفجيرات والانتحاريين وتفجير التجمعات العسكرية، هذه أول حادثة. طبعا الجيش مباشرة اتهم الحوثي، الحوثي ينفن، اشتعلت الحرب مباشرة، وهي الحرب الخامسة في يوليو 2008، وهي التي على ضوئها تم توقيع الاتفاقية بين الحوثيين وبين السلطة في الدوحة، تم توقيع في الدوحة. نعم. وهي الاتفاقية سيئة الذهن التي ذكرناها مسبقا.
إذن الحرب الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، ثم توقيع الاتفاقية في الدوحة.
نعم.
ثم الدخول إلى منطقة جيزة،
ثم الدخول، وهي الحرب السادسة 2009 التي اندلعت مواجهات شرسة، وهي كانت تعتبر من أشرس المواجهات التي تمت بين الحكومة اليمنية وبين المتمردين الحوثيين. لكن الجديد في هذه الحرب، مع أنها امتداد للحروب السابقة ومع أنها امتداد لنفس الأعذار السابقة، مضطهدون، لا يسمح لنا بنشر تعاليمنا، هجموا علينا، قتلونا، دمرونا، طردونا من مناطقنا، كانت امتداد. لكن الجديد فيها أنهم بدأوا في الهجوم على الشريط الحدودي وقتلوا 2 من الجنود السعوديين.
نعم.
هنا بدأت الحرب تنحو منحى آخر، وبدأ الموضوع يعني اعتداء على جارة وعلى الشقيقة المملكة العربية السعودية. هنا تطاول الحوثيين أكثر وسيطروا على جبل الدخان، جبل الدخان هذا في منطقة جازان، واستولوا عليه وسيطروا عليه، وأصبحوا هم من يتحكم في هذا الجبل، وهذا جبل استراتيجي يطل على أكثر من تقريبا قرى كثيرة جدا، بل مديريات كثيرة جدا في منطقة جازان. فمن هنا بدأ الخطر وبدأت الحرب التي اندلعت ما بين الحوثيين أو عصابات الحوثي أو ميليشيات الحوثي، سميها ما شئت، وبين السلطة الحكومية اليمنية من جهة، وبين المملكة العربية السعودية من جهة أخرى لاعتدائها على مناطقها وأرضها.
نعم. أيضا إلى
هنا، هنا السلطات السعودية تبدأ بمحاولة أو بالاستيلاء أو بمهاجمة الحوثيين، واستطاعت بعد حرب شرسة أن تطرد الحوثيين من جبل الدخان ومن كل المناطق التي سيطر عليها، بعد أن توغل الحوثيين في مناطق كثيرة في المملكة السعودية.
في رأيك لماذا هذه المغامرة؟ ألم يعلم الحوثيون أن محاولة اقتحام الأراضي السعودية تعد مغامرة؟
نعم. بالنسبة للحوثيين هم في هذه الحرب كانوا أكثر ترتيبا، كانوا أكثر عددا، كانوا أكثر تسليحا، كانوا أكثر دعما، كان هناك غطاء سياسي، كانت هناك اتفاقية ما وقعوها، وكان هناك اشتراطات بأن الحكومة القطرية ستدعم كل فاتورة الحرب التي تمت، وستتم إعادة بناء كل ما دمرته الحرب السابقة، 4 حروب ستدفعها قطر من خزينتها لكي تعيده. فكان هناك شيء من الغرور، وكانت هناك رسالة قوية توجهها الحوثيين للمملكة العربية السعودية، أنكم أعداؤنا، مهما طال الزمن أو قصر سنتجه إليكم، ستكون عدونا في الغد، نحن نجهز أو نعد العدة لكي ننتقم منكم أو لكي ننفذ أجندة إيران عن طريقكم، نحن عدونا الأول والأخير هي المملكة العربية السعودية في صعدة، العدو الأول للحوثيين هي المملكة العربية السعودية بعد أن يسيطروا على اليمن بشكل عام، هذه هي مخططاتهم. لكن الغريب في الأمر أنهم عندما سيطروا على جبل الدخان قوبلوا بحرب شرسة من قبل السعوديين، لأن هذا اعتداء خطير جدا أو اعتداء يعني في الموافقة الدولية لا يمكن لأحد أن يقبل بهذا الاعتداء على أي دولة كانت، فما بالك بالمملكة العربية السعودية. قبلوا برد قاسي جدا من المملكة العربية السعودية، وشنت حرب كبيرة جدا عليهم، وتم تنظيف المنطقة كامل من فلولهم، وانتهت الحرب بالنسبة للمملكة العربية السعودية،
وعادوا إلى اليمن.
عادوا إلى اليمن، ولكن الاتهام الذي برروا من خلاله الدخول إلى السعودية اتهام أعتقد أنه سخيف جدا، أنهم اتهموا المملكة العربية السعودية بأنها تدعم اليمن وتتيح للجيش اليمني الدخول إلى أرضها لقتال الحوثيين.
طيب.
بينما الحوثيون يحرمون أو يجيزون لأنفسهم أن يأخذوا دعما من دولة عدائية إيران.
من إيران.
أصبحت معادلة.
نعم. لذلك الحرب بالوكالة.
نعم.
عن إيران والعلاقات الإيرانية مع الحوثيين.
نعم.
وقراءة هذا المشهد سيكون منطلقنا في حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك.
شكرا.
وشكر لكم مشاهدي الكرام في ختام هذا اللقاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.